السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نور لصاحبها وسبب من أسباب الهداية والثبات على الهدى والتقى، وفي نقلها للناس نظارة الوجه، فمن أحب سنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه وتمسك بها صادقا كان ذلك سببا في هدايته وفي أن يؤتى الحكمة، وكل ضال عن طريق الهدى فلا بد من أن تجد له نصيبا من أمور أربعة: الأول إنكار السنة أصلا وقصدا، ومن أنكر السنة ضل وهوى. والأمر الثاني إنكار حجية السنة أصلا أو في بعض الدين، فمن أبعد السنة عن الاحتجاج في أصول الدين أو فروعه لا بد أن يضل، ولا بد أن ينحرف عن سبيل الهدى والتقى. والأمر الثالث عدم الاهتمام بالسنة الثابتة وتمييز الثابت من غيره، ومثل هذا تجده يتخبط في بحار الأحاديث الضعيفة والموضوعة، ولا يهدى غالبا للأحاديث الثابتة، فتجد أنه يضل الناس عن طريق الجنة باسم السنة، فقد يدعوهم إلى الشرك بالله لأحاديث موضوعة أو واهية، وقد يدعوهم إلى ما يخالف الهدى لأحاديث ضعيفة جدا أو موضوعة. والأمر الرابع عدم فهم السنة بفهم السلف، فمن لم يفهم السنة بفهم السلف لا بد أن يخطئ في فهمها وأن يزل عن الصراط المستقيم. ونحن بحمد الله عز وجل في هذا الدرس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نرتع في رياض السنة الثابتة التي هي من رياض الجنة، ونرجو الله عز وجل أن يجعل ذلك سببا في أن نرافق النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، حيث نشرح كتاب صحيح الترغيب والترهيب الذي انتقاه الإمام الألباني رحمه الله. والإمام الألباني رحمه الله من أئمة الهدى في هذا الزمان، فلا يشك منصف أن هذا الإمام إمام هدى، قد بذل في خدمة السنة ما لم يبذله غيره في زمانه، وقد عرفه علماؤنا الأكابر وجالسوه وعرفوا علمه وعرفوا دينه وأثنوا عليه ثناءً عاطرا، وقد مات قبل أغلبهم ولم يغيروا من ثنائهم عليه شيئا، فلا شك أنه إمام هدى. وكونه إمام هدى لا يعني أننا ندعي له عصمة، بل هو كسائر أئمة الهدى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطئون ويصيبون، لكن هذا لا ينقص فضلهم. ولذلك نحن لا نوافق هذا الإمام الجبل في قليل من إطلاقاته اللفظية وفي بعض أحكامه، وهذا لا ينقص من فضله شيئا لا عندنا ولا عند الناس. والواجب على الإنسان أن يتقي الله في لسانه، وأن لا ينال الأئمة الأكابر بلسانه، وإنما يعرف لهم فضلهم ويعرف لهم قدرهم، لكنه لا يتعصب لهم وينهى عن التعصب لهم، سواء كانوا من الأئمة المتقدمين كالأئمة الأربعة الكبار، أو من الأئمة القريبين كالإمام بن باز والإمام الألباني والإمام بن عثيمين والإمام الوادعي وغيرهم والإمام بن الحيدان وغيرهم من أئمة الإسلام. هذا الإمام الناصح الداعي إلى التوحيد أولا انتخب كتاب صحيح الترغيب والترهيب من كتاب عظيم نفعه، جميل ما فيه، غير أنه عابه وجود بعض الأحاديث غير الثابتة، فقام وهو كتاب الترغيب والترهيب للإمام الحافظ المنذري رحمه الله وسائر علماء المسلمين. فقام هذا الإمام الجهبذ الإمام الألباني رحمه الله فزين ذلك الكتاب بأن فصل صحيحه عن ضعيفه، ونحن نشرح صحيح الترغيب والترهيب، ونسأل الله عز وجل أن يكون ذلك سببا لقربنا منه ولمحبته لنا ولحفظه لنا ولثباتنا على الحق والهدى حتى نلقاه سبحانه وتعالى. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى: كتاب الجمعة.
نعم، الجمعة والجمعة والجمعة والجمعة، فهو رباعي الميم، الميم فيه تضم وتفتح وتكسر وتسكن، والأشهر الضم. نقول الجمعة ونقول الجمعة ونقول الجمعة ونقول الجمعة، والضم أشهرها، وهو يوم من أيام الأسبوع، سمي بذلك قيل لاجتماع الناس فيه، وقيل لجمع خلق آدم فيه، وقيل لاجتماع آدم وحواء على الأرض فيه، لاجتماع آدم وحواء عليهما السلام على الأرض فيه، وقيل لجمع الله كثيرا من الخير والفضل لأهل الإسلام فيه، قيل لجمع الله عز وجل كثيرا من الخير والفضل لأهل الإسلام فيه، وقيل لأن الله يجمع الناس ليوم لا ريب فيه حيث تقوم الساعة يوم الجمعة، فيجمع الناس يجمع الله الناس في ذلك اليوم، ولا مانع من الكل وقد ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل لأي شيء سمي يوم الجمعة جمعة، فقال لأن فيها طبعت طينة أبيك آدم، وفيها الصعقة والبعثة، وفيها البطشة. رواه أحمد لكنه ضعيف، ضعفه الألباني وغيره. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل لأي شيء سمي يوم الجمعة الجمعة، فقال لأن فيها طبعت طينة أبيك آدم وفيها الصعقة والبعثة. لكن هذا الحديث في إسناده ضعف، وجاء عن سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سلمان ما يوم الجمعة قال قلت الله ورسوله أعلم. فقال يا سلمان ما يوم الجمعة؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال يا سلمان يوم الجمعة فيه جمع أبوك أو أبوكم. رواه ابن خزيمة في صحيحه، ومعنى هذا أن ابن خزيمة صححه، كل ما رواه ابن خزيمة في صحيحه فقد صححه. والحاكم في المستدرك وقال صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي وحسن إسناده الأعظمي رحم الله الجميع. يوم الجمعة فيه جمع أبوك أو أبوكم، رواه ابن خزيمة والحاكم وقال صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي وحسن إسناده الأعظمي. واختلف في أول من سماه الجمعة، فقيل إن العرب قديما سمته الجمعة، فالعرب عدلت أسماء الأسبوع القديمة إلى الأسماء التي نعرفها، فسمت يوم الجمعة يوم الجمعة، هذا قول. وقيل إن العرب عندما عدلت أسماء الأسبوع القديمة سمت هذا اليوم الذي نتكلم عنه يوم العروبة بفتح العين، يوم العروبة أي اليوم البين المعظم، اليوم البين المعظم. ثم إن كعب ابن لؤي جد رسول الله صلى الله عليه وسلم عدله إلى الجمعة فسماها الجمعة، وكان يجمع قريشا فيه ويذكرهم بحرمة البيت ويذكر لهم أن الأخبار تقول إن رسولا سيخرج من مكة، يبعث من مكة. إذن على هذا القول أول من سماها الجمعة، الجمعة كعب بن لؤي جد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل إن أول من سماه الجمعة هم أهل الإسلام، فسماها الله الجمعة، وسماه رسوله صلى الله عليه وسلم الجمعة. وهذا الثابت بلا شك، أما التسمية قبل فالله أعلم بها، ما عليها دليل يعتمد عليه. هذا من جهة التسمية. أما الفضل فلا شك أنه لم يهتدي لفضل يوم الجمعة إلا أهل الإسلام، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أدركت الأمم قبلنا أن يوما من الأيام السبعة يوم فاضل فيه فضائل، فاجتهدت في طلبه فأخطأوا، فكان لليهود يوم السبت، كان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، واختبأ الله الفضل لنا فهدانا إليه، وجمع لنا فيه من الفضائل والخيرات والغنائم الشيء الكثير، وسيأتي ذكر بعضها، أعني غنائم المسلمين في يوم الجمعة في شرح أحاديث هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله: باب الترغيب في صلاة الجمعة والسعي إليها وما جاء في فضل يومها وساعتها.
نعم، صلاة الجمعة فرض على من توفرت فيه الشروط بإجماع المسلمين. صلاة الجمعة فرض على من توفرت فيه الشروط بإجماع المسلمين. وقد اختلف العلماء متى شرعت، فذهب جماهير العلماء إلى أنها إنما فرضت في المدينة، ذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى أنها إنما فرضت في المدينة. والتحقيق أن أول جمعة صليت في المدينة مع مصعب بن عمير رضي الله عنه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن في أي مكان صليت أول جمعة في المدينة، في أول جمعة في الإسلام؟ الجواب: في المدينة. من كان إمامها؟ كان إمامها مصعب بن عمير رضي الله عنه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه
وأحمد. وجاءت رواية أخرى للحديث عند مسلم يعني هذه الرواية رواها مسلم، وجاءت رواية أخرى للحديث عند مسلم من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي غفر الله له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. من توضأ فأحسن الوضوء، أي من توضأ للجمعة فأحسن وضوءه وأتمه بأن حرص على واجباته وسننه فأتى به تاما، ما اقتصر على الغسل على الوضوء المجزئ، بل كمل وضوءه بأن أتى بسننه. وفي الرواية الأخرى التي ذكرناها من اغتسل للجمعة، فيكون المقصود من تطهر للجمعة فأحسن التطهر، من تطهر للجمعة فأحسن التطهر، فإن اغتسل وتوضأ فهذا أكمل وأفضل. إن اغتسل وتوضأ محسنا وضوءه فهذا أفضل وأكمل، وإن توضأ فقط فقد أتى بالمقصود، وسيأتينا في محله إن شاء الله بيان حكم غسل الجمعة. من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة، أي أتى الموضع الذي تصلى فيه الجمعة، أتى الموضع الذي تصلى فيه الجمعة فاستمع وأنصت، أي ألقى سمعه وأنصت محضرا قلبه، ألقى سمعه للخطبة وسكت محضرا قلبه. وفيه أن الفضل المذكور في الحديث إنما يكون لمن أدرك الخطبة من أولها، مستمعا لها، منصتا لها حتى يفرغ الإمام من الخطبة ثم يصلي معه كما جاء في الرواية الأخرى. والحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين فاستمع وأنصت، لأنه لابد من الأمرين، أن يسكت ويدخل في ذلك أن لا يلهو بشيء، وأنصت، أنصت استمع، أنصت سكت غير لاه بشيء، واستمع ألقى سمعه سامعا ما يقول الإمام. انتبهوا يا إخوة، لابد من الأمرين، لأن بعضنا يحضر الجمعة ويسكت ولا يلهو لكن لا يكاد يسمع من الخطبة شيئا، قلبه في الخارج، هذا ما يحصل الفضل. الذي يحصل الفضل الذي ينصت ويستمع، ولن يستمع إلا إذا أحضر قلبه وألقى سمعه، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فانتبهوا لهذه النقطة يا أحبة، فكثير من المسلمين يفوتون عليهم الفضل بعدم الاستماع للخطيب. غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، أي غفر له ذنوب ما بينه وبين الجمعة الماضية، ذنوب ما بينه وبين الجمعة الماضية، لأن الأصل يا إخوة أن الذي يغفر هو الذي حصل، هذا الأصل، الذي يغفر هو الذنب الحاصل. فإذا صلى الإنسان الجمعة وكان قد أذنب صغائر من الجمعة الماضية إلى هذه الصلاة، فإنه موعود بأن تغفر له هذه الذنوب. وهذه الذنوب الصغائر دون الكبائر كما سيأتي إن شاء الله، وزيادة 3 أيام، فتكون المغفرة لذنوب 10 أيام، لذنوب 10 أيام، من الجمعة إلى الجمعة 7 أيام، منذ أن صلى الجمعة الماضية إلى أن صلى الجمعة الحاضرة هذه 7 أيام، و3 أيام صارت 10. لما؟ لأن الحسنة 10 أمثالها. فإذا صلى الجمعة فعلا كان من جهة الثواب كأنه صلى 10 جمع، فكل جمعة من جهة الثواب تكفر ذنوب يوم، حسنة في يوم تمحو ذنوب يوم. فهذه 10. فإن قال قائل هو إن صلى الجمعة غفر له صغائر ذنوبه إلى الجمعة الماضية وكان قد صلاها، ثم إن شاء الله يصلي الجمعة التي تليها، فلا تبقى له ذنوب صغائر، فما موضع هذه الأيام 3؟ واضح يا إخوة؟ واضح الاعتراض؟ نقول الجواب أن صلاته الجمعة سبب مقتضي، وقد يكون هناك موانع، فإذا فعل الإنسان السبب المقتضي وسلم من الموانع حصل الموعود. لكن قد يفعل الإنسان السبب ويقوم فيه مانع يمنع المغفرة، فيصلي الجمعة وهذا السبب المقتضي لكن يقوم مانع فيه يمنع من مغفرة ذنوبه في ذاك الأسبوع، فتكون هذه الأيام 3 من هذه الأيام التي لم تغفر بسبب وجود المانع. فإن لم يكن هذا فإنها تكون من الأيام اللاحقة، من الأيام اللاحقة. فإن لم يكن هذا فإنه يخفف عنه بهذه الأيام الثلاثة من الكبائر ما يماثل تكفير صغائر ثلاثة أيام. يخفف عنه من الكبائر ما يماثل تكفير صغائر ثلاثة أيام، فإن لم تكن له كبائر فإن الله يجعل له حسنات تماثل تكفير صغائر ثلاثة أيام، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. ومن مس الحصى، من مس الحصى لتسويتها أو العبث بها. طبعا قديما يا إخوة كانت المساجد ما تفرش، كان الناس يسجدون على الطين ويسجدون على الحصى الصغار، وأحيانا إذا جلس الإنسان تجتمع أمامه حصوات يرى أنه إذا قام يصلي وسجد ستؤذيه، والإمام يخطب فيقوم ماذا يفعل؟ يمسحها بيده ليسويها. هذا مسح لمصلحة أو ليعبث بها، أمسح يعبث بها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، متفق عليه. إذن المقصود ألا يلهو عن الاستماع بفعل أو كلام فيه مصلحة أو ليس فيه مصلحة. واليوم يا إخوة ابتلي الناس بدلا من الحصى بأمور، منها قوارير الماء. بعض الناس، والآن الحمد لله أكثر المساجد في بلادنا فيها ثلاجات ويضعون فيها قوارير الماء، إذا جاء الإنسان يصلي يأخذ معه قارورة ويجلس. بعض الناس تجده والإمام يخطب يقلب القارورة ويرفع القارورة ويطرح القارورة. وبعض الناس معه مسبحة، الإمام يخطب هذا من اللغو. كذلك النظر في الهاتف الجوال والإمام يخطب هذا من اللغو. كل ما أشغل عن الاستماع فهو لغو قولا كان أو فعلا. قال ومن مس الحصى فقد لغى، فقد لغى قال بعض العلماء هنا فقد لغى يعني فقد أتى لغوا من الفعل، والأصل أن اللغو في الكلام لكن يكون المعنى هنا فقد أتى لغوا من الفعل. وقال بعض العلماء فقد لغى يعني كأنه تكلم بما لا يجوز، كأنه لما مس الحصى كأنه في الحكم تكلم بما لا يجوز. وقيل معنى لغى مال عن الصواب، لغى مال عن الصواب فأخطأ، فعل خطأ، فعل خطأ. وقيل معنى فقد لغى فقد خاب وخسر الثواب. فقد خاب وخسر الثواب. وقيل معنى فقد لغى فقد بطلت جمعته وصارت ظهرا. فقد بطلت جمعته وصارت ظهرا. والأقرب والله أعلم أن معنى فقد لغى فقد بطلت جمعته من حيث الثواب. من حيث الثواب كأنه ما صلى الجمعة. أما من جهة الفعل فإنه يصلي جمعة. من مس الحصى ما نقول له جمعة هذه باطلة فصلي 4 ركعات صلي ظهرا، لا. فمن حيث الفعل يصلي جمعة مع الإمام وتبرأ ذمته من الجمعة والصلاة، ما نلزمه بصلاة الظهر بعد هذا، لكن حرم نفسه ثواب الجمعة. فهذا معنى فقد لغى. وقد جاء عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ يوم الجمعة براءة، وفي رواية تبارك، وهو على المنبر، وأبو ذر وأبو الدرداء جنب أبي بجوار أبي رضي الله عنهم أجمعين، فغمزه أحدهما لكأ غمزه فقال متى أنزلت هذه السورة يا أبي، لأن أبي من حفاظ القرآن، متى أنزلت هذه السورة يا أبي، فأومأ إليه أن اسكت، أومأ إليه إيماء إشارة خفيفة أن اسكت. فلما انصرفوا قال كالمعاتب له سألتك يا أبي متى أنزلت هذه السورة فلم تجبني، فقال أبي ليس لك من صلاتك اليوم إلا ما لغوت، ليس لك من صلاتك اليوم إلا ما لغوت. ثم ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صدق أبي، فقال صدق أبي. رواه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني، رواه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني. انتبهوا معي هنا، إما أبو ذر أو أبو الدرداء رضي الله عنه قال لأبي رضي الله عنه مستعجلا العلم متى أنزلت هذه السورة يا أبي، فقال له أبي رضي الله عنه بعد الفراغ من الصلاة ليس لك من صلاتك اليوم إلا ما لغوت. وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صدق أبي. لكن هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل هذا الصحابي بأن يصلي ظهرا؟ ما أمره. وأبي رضي الله عنه ما قال له صلي ظهرا لا تصلي مع الإمام، فدل ذلك على أنه يصلي مع الإمام ويصلي جمعة ولا يؤمر بأن يصلي ظهرا، لكن ليس له ثواب الجمعة، ليس له ثواب الجمعة. هذا التحقيق في معنى فقد لغى. نعم.
قال رحمه الله لغى قيل معناه خاب من الأجر، وقيل أخطأ، وقيل صارت جمعته ظهرا، وقيل غير ذلك.
وقد ذكرنا كل هذا وبينا التحقيق في هذا. نعم.
قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم وغيره.
وغيره كأحمد والترمذي وابن ماجه رحم الله الجميع، رواه مسلم في الصحيح، وممن رواه أحمد والترمذي وابن ماجه رحم الله الجميع. الصلوات الخمس أي كل صلاة فهي مكفرة لذنوب فاعلها الصغائر إلى الصلاة التي قبلها، كل صلاة مفروضة فهي مكفرة ذنوب فاعلها الصغائر إلى الصلاة التي قبلها. من صلى العصر فهذا مكفر لذنوبه الصغائر من العصر إلى الظهر، من صلى المغرب فهذا مكفر لذنوبه الصغائر من المغرب إلى العصر، وهكذا. والجمعة إلى الجمعة أي الجمعة مكفرة ذنوب فاعلها الصغائر إلى الجمعة التي قبلها. والجمعة هنا يا إخوة مفسرة بالقيود التي جاءت في الحديث السابق، مفسرة بالقيود التي جاءت في الحديث السابق. فإن قيل إن المذكور هنا إنما هو مغفرة الذنوب من الجمعة إلى الجمعة ولم تذكر زيادة ثلاثة أيام كما في الحديث السابق، قلنا قال العلماء كان هذا في أول الأمر ثم زاد الله الأمة فضلا فزادهم ثلاثة أيام. وقلت لكم قاعدة سابقة في الفضل، في الفضل إذا اختلفت الروايات أخذ أوسعها، وإذا اختلفت التفسيرات أخذ أوسعها، فإن فضل الله واسع. في الفضل إذا اختلفت الروايات قدم أوسعها، وإذا اختلفت تفسيرات العلماء أخذ أوسعها. ورمضان إلى رمضان أي أن صيام رمضان مكفر لذنوب فاعله الصغائر إلى رمضان الذي قبله. مكفرات خبر عن الكل، الصلوات الخمس مكفرات خبر، الجمعة إلى الجمعة مبتدأ مكفرات خبر، رمضان إلى رمضان مبتدأ مكفرات خبر. وأصل التكفير التغطية، والمراد به العفو والتجاوز، وقيل المحو. الفرق بين الأمرين يا إخوة، إذا قلنا العفو والتجاوز معناه أن الذنب موجود لكن الله يتجاوز عنه يعفو، وهذا الذي يشعر به التكفير لأنه تغطية. وإذا قيل المحو فمعنى ذلك أن الذنب يمحى أصلا لا يكون له وجود. إذا اجتنبت الكبائر، وفي الرواية الأخرى عند مسلم ما لم تغش الكبائر. ظاهر هذا يا إخوة أن تكفير الصغائر بهذه الأعمال مشروط بعدم ارتكاب الكبائر. ها؟ ما معنى هذا يا إخوة؟ معنى هذا أن من كان قد ارتكب صغائر فقط بين الصلاتين وما ارتكب كبيرة تكفر صغائره. أما إذا كان قد ارتكب كبيرة وصغائر فلا تكفر كبيرته ولا الصغائر، لأن تكفير الصغائر مشروط باجتناب الكبائر، لكن هذا الظاهر متروك عند جماهير العلماء. وهو الصواب، فليس هذا شرطا لتكفير الصغائر، وإنما استثناء من الذنوب التي تكفر. كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا الكبائر فإنها لا تكفر بهذه الأعمال. الكبائر لا تكفرها إلا التوبة، ومن مات غير تائب من الكبيرة فإنه يوافي بكبيرته، ثم إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه ما دام موحدا. إذن يا إخوة، الكبائر ما تكفرها الأعمال، فمن كان يرتكب كبائر ولم يتب منها وكان مصليا محافظا على الجمعة محافظا على صيام رمضان لا تكفر عنه الكبيرة، فإذا مات على ذلك يلقى الله وكبيرته عليه. لكن إن كان موحدا إن شاء الله عذبه بعدله، وإن شاء عفى عنه بفضله سبحانه وتعالى. وننبه هنا إلى أمر خطير، وهو أن حقوق الناس سواء كانت من الصغائر أو كانت من الكبائر لا تكفرها الأعمال الصالحة. يا أخوة، رأيت من الجهلة من يظلم الناس ثم يقول سنعتمر إن شاء الله، يقول ما في بأس نظلم الناس هذا ذنب وسنعتمر إن شاء الله، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. حقوق الناس سواء كانت من الصغائر أو كانت من الكبائر لا تكفر إلا بردها إلى أهلها إن كانت مما ترد، أو الاستحلال منها إن كانت مما يرد أو مما لا يرد. يعني إذا كانت مما يرد إما بردها وإما بالاستحلال منها، وإن كانت مما لا يرد فيكون ذلك بالاستحلال منها، إلا إذا خاف الفتنة فإنه يقابلها بخير يغمرها، يقابلها بخير يغمرها. اغتاب أخاها المسلم، أحدكم اغتابني وأنا قلت وأقول إني أبيح كل من أخطأ في حقي إذا كان موحدا سنيا، لكن أضرب مثالا، أحدكم اغتابني ثم ذهب يصلي المغرب ما يذهب هذا ذنبه، ما يذهب هذا ذنبه، ما الذي يذهب الذنب؟ أن يأتي إلي يقول يا شيخ أنا اغتبتك فأحله، أقول أحلك الله وغفر الله لك، لكن خشي الفتنة وهاب، وخشي أن يترتب على ذلك يعني مفسدة. يكفي أن يذكرني بخير يعلمه مني عني، ما هو خير يخترعه. يقول سليمان قوام الليل وهو نوام، لا، يذكرني بخير يعلمه مني حتى يغمر ذلك الحق. فننبه إلى هذه القضية الخطيرة، لأن بعض الناس يعني يغتر بهذه الأحاديث لأنه ما يفهمها، فيظن أنه إذا أخذ حقوق الناس وظلم الناس واعتدى على الناس وسب الناس واغتاب الناس إذا صلى كفر، إذا صلى الجمعة كفر، إذا صام رمضان كفر. لا أبدا، ما يكون هذا في حقوق الناس ولو كانت من الصغائر. طيب، فإن قيل إن كانت الصلوات الخمس مكفرات للصغائر التي بينها، بل الوضوء مكفر للصغائر، فما الذي بقي للجمعة ولرمضان؟ لأنه صلى الظهر فعل صغائر، صلى العصر كفرت تلك الصغائر، وهكذا، فما الذي بقي للجمعة؟ في التصور عندما يأتي إلى الجمعة ما عليه صغائر، فما بالك برمضان؟ الجواب ما قدمناه، أن المقتضي قد يقابله مانع، ثم بالأعمال الأخرى إذا زال المانع تكفر تلك الذنوب، أو تكفر الصغائر اللاحقة، فإن لم يكن فيخفف عنه من الكبائر بمقدار وما يماثل تكفير الصغائر، فإن لم يكن له كبائر فتكتب له حسنات تماثل تكفير الصغائر، تماثل تكفير الصغائر. نعم.
قال رحمه الله: وروى الطبراني في الكبير من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجمعة كفارة لما بينها وبين الجمعة التي تليها، وزيادة لثلاثة أيام، وذلك بأن الله عز وجل قال: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها.
هنا سيقوم أحدكم يقول: شيخ قف، أنت قبل قليل تشرح وتقول الصلاة التي قبلها والجمعة التي قبلها، هذا الحديث يرد عليك، وبين الجمعة التي تليها، هذا خطأ. وقع في مجمع الزوائد للهيثمي، ووقع فيه المنذري رحمه الله، لأن كما قلت لكم المنذري يملي من حفظه، وظهر لي أنه يحفظ مجمع الزوائد لأنه ينقل ما في مجمع الزوائد. الذي في الأصول عند الطبراني في الكبير وفي مسند الشاميين: الجمعة كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها، التي قبلها. صوبوا هذا يا إخوة، التي قبلها وزيادة لثلاثة أيام، وذلك بأن الله عز وجل قال: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. هذا فيه نفس ما في الحديث السابق، واختلف بالجملة الأخيرة هل هي من قول الراوي أو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي تفسير كما فسرنا أن الجمعة بعشر جمع في الثواب. اختلف هل هي من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من قول الراوي، والظاهر أنها من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. راجعتها في الطبراني في الكبير ومسند الشاميين وفي الأصول التي نقلت عن الطبراني، كلها ظاهرها أن القول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض أهل العلم قال هذا تفسير من الراوي، هذا تفسير من الراوي. نقف عند هذه النقطة ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وأعتذر عن الأسئلة اليوم، وغدا إن شاء الله عندنا درس الفقه، أسأل الله عز وجل أن يعين عليه وأن يرزقنا الإخلاص فيه وأن يجعل فيه النفع لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.